فصل في تعظيم يوم الجمعة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص، منها أنه يقرأ في فجره بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فإنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها. ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يديه، وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربهم من ربهم يوم القيامة، وسبقهم إلى الزيادة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إليها. ومنها الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر والرعاف والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ومنها الطيب والسواك، ولها مزية فيه على غيره. ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى والصلاة إلى خروج الإمام. ومنها الإنصات للخطبة وجوبا. ومنها قراءة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية. ومنها أن يلبس أحسن ثيابه. ومنها أن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، ومنها أنه يكفر السيئات، ومنها ساعة الإجابة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان يقول في خطبته أما بعد، ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير في خطبته بأصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه. وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته، ويخرج إذا اجتمعوا، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم، ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ قام وخطب ويعتمد على قوس أو عصا، وكان منبره 3 درجات. وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر شاة. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان يقوم فيخطب، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر بالدنو منه والإنصات، ويخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4. قال شيخنا: إذا صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. فصل. وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة أصابهم المطر، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود. وكان يلبس أجمل ثيابه، ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات، ويأكلهن وترا، وأما في الأضحى فلا يطعم حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته. وكان يغتسل للعيدين إن صح، وفيه حديثان ضعيفان، لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة. وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل نصبت ليصلي إليها، فإن المصلى لم يكن فيه بناء. وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام، بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ في الأولى الفاتحة ثم قاف، وفي الثانية اقتربت، وربما قرأ فيهما بسبح والغاشية، ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية، ثم أخذ في القراءة، فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر، وإنما كان يخطب على الأرض. وأما قوله في حديث في الصحيحين نزل فأتى النساء إلى آخره، فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. وأما منبر المدينة فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة، وكان يخالف الطريق يوم العيد. وروي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فصل. ولما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، وجهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأربع سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب خطبة بليغة، فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عبادة، فينظر من يحدث له منهم توبة. وأيم الله، لقد رأيت مذ قمت ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف. وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن جدم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي: يا مؤمن يا مسلم، هذا يهودي، أو قال: هذا كافر، فتعال فاقتل. قال: ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. وقد روي عنه أنه صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا. وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاق. فصل. وثبت عنه أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، الثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا، فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح ففي القلب منه شيء، فحمد الله وأثنى عليه وكبر، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، وكان الرداء خميصة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداء، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية. الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة ولم يحفظ عنه أنه فيه صلاة. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد، رفع يديه ودعا الله عز وجل. الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغه ذلك فقال أوقد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه حتى أظلهم السحاب وأمطر وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة. واستسقى مرة فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيشد ثعلب مربده بإزاله، فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتشد ثعلب مربدك بإزارك، ففعل فأقلعت السماء. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، وحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه. قال الشافعي أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن عبد الهادي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ولما حج سافر بهن جميعا. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبين شيطانان والثلاثة ركب. وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وكان إذا قدمت له دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما درين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان يقصر الرباعية. وقال أمية ابن خالد إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له ابن عمر يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان من هديه الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى السنة قبلها ولا بعدها إلا سنة الفجر والوتر، ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لأنه سنة راتبة للصلاة. وثبت عنه أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته أين توجهت به، وكان يومئ في ركوعه، وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، ولم يكن من هديه الجمع راكبا ولا حال نزوله. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشع حتى ذرفت عيناه. وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنابة. وكان يتغنى به ويرجع صوته أحيانا. وحكى ابن المغفل ترجيعه ذكره البخاري. وإذا جمعت هذا إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقة، وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به، ويقول كان يرجع في قراءته. والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف، فهذا جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه، وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، فهذه هي التي كرهها السلف، وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يدعو للمريض ثلاثة، كما قال اللهم اشف سعدا، وكان إذا دخل على المريض يقول لا بأس، طهور إن شاء الله، وربما قال كفارة وطهور. وكان يرقي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا في الصحيحين. وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون، وهو غلط من الراوي. ولم يكن من هديه أن يخص يوما بالعيادة ولا وقتا، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا. وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، وإذا أيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هديه في الجنائز أكمل هدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. فكان من هديه عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال، ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له، ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له. فأول ذلك تعاهده في مرضه، وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعله ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله.
من فضلك تابع بقية المادة.